شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكلمات التي أفتتح بها حديثي معكم في هذا المساء، والتي أخذت على نفسي أن أفتتح بها حديث أحاديثي مع كل الناس، هذه الكلمات تسمى خطبة الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يفتتح بها خطبه الهامة وأعماله العظيمة، فهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تعاليم ينبغي أن يستوعبها المسلم، وفيها كليات ست ضرورية، ست كليات أو ست قواعد ينبغي أن يعيها المسلم وأن يحفظها وأن يفهمها. أول هذه الكليات والقواعد: إن أصدق الحديث كتاب الله. والكلية الثانية والقاعدة الثانية: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والكلية الثالثة أو القاعدة الثالثة: وشر الأمور محدثاتها. والكلية الرابعة أو القاعدة الرابعة: وكل محدثة بدعة. والكلية الخامسة أو القاعدة الخامسة: وكل بدعة ضلالة. والكلية السادسة والقاعدة السادسة والأخيرة وكل ضلالة في النار. هذه القواعد من التزمها ولاحظها وأحصاها وعرفها في نفسه وأذاعها في مجتمعه الصغير الأسرة وفي مجتمعه الكبير الأمة، وكانت أسلوب تعامل بين الكافة شبابا وشيبا رجالا ونساء، حينئذ يعود إلينا إسلامنا الحق، وحينئذ نصبح بحق خير أمة أخرجت للناس. وتمحي من أوساطنا الخلافات والحزازات والحساسيات، ونصبح كما أراد الله لنا أمة واحدة هي أمة الأنبياء جميعا. هذه الأمة الواحدة لا تنقسم ولا تتفرق، لأن كل الفرق والطوائف والشيع والأحزاب في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي، المتمسكون بنهجه، المتمسكون بطريقه وطريقته، المتبعون له في أقواله وأفعاله وتقريراته، السالكين سبيله، الذين لا يبتعدون عنه خطوة، الذين قرروا أن يدخلوا الجنة من ورائه ورفضوا رفضا باتا أن يدخلوا الجنة من وراء أي إنسان كائنا ما كان، لعلمهم أن الجنة لن يدخلها أحد بعد محمد إلا إذا صار وراء محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلمهم أن من أراد أن يدخل الجنة بعدما أصبح محمد النبي الرسول فإنه هو الذي يسير وراءه. أما الذين يسيرون إلى جانب محمد فلن يدخلوا الجنة، لن يدخلوها أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن أردتم أن تدخلوا الجنة فمن وراء محمد تدخلون، أما إذا زاحمتموه على باب الجنة وزعمتم أنكم له نظراء أو أن شيوخكم له نظراء أو أن معبوديكم لهم نظراء وأنهم يقفون معه قدما إلى قدم وكتفا إلى كتف، فاعلموا أن الجنة لا تفتح لأحد إلا من وراء محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا جرى أمر الله الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. كان صحابته رضوان الله عليهم الكبار منهم والصغار، أصحاب السابقة والتابعون لهم بإحسان، السابقون السابقون المقربون، المهاجرون والأنصار، المهاجرون الذين سماهم الله بالصادقين، والأنصار الذين سماهم الله بالمفلحين. هؤلاء المهاجرون الذين الفقراء الذين تركوا غناهم وتركوا دورهم وتركوا كل شيء وراء ظهورهم هجرة إلى الله وإلى دين الله، وتوزعوا في الأرض، كل واحد من صحابة رسول الله وقف على ثغر من ثغور المسلمين لا يؤتى المسلمون من قبله أبدا. والذين تبوأوا الدار وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين جاءوا من بعدهم. هذا هو الفريق الثالث، المهاجرون الفريق الأول، الأنصار الفريق الثاني. أما الفريق الثالث فهم الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سمع أحد السلف واحدا يطعن على أصحاب رسول الله فسأله: هل أنت من المهاجرين؟ قال: لا. قال: هل أنت من الأنصار؟ قال: لا. قال: وأشهد أنك لست من الفريق الثالث، لأن الفريق الثالث والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الذين يحملون الغل لأصحاب رسول الله فليسوا من الله ولا من رسوله بشيء. ومن هم أصحاب رسول الله؟ هم نقلة علم رسول الله، هم الذين نقلوا الصحاح، هم نقلة أحاديث رسول الله الصحيحة كما جاءت في مجامع السنة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود ومسند أحمد والمسانيد كلها، هؤلاء هم رواتها. وإذا شككوا في أحاديث رسول الله، هل يعلموا أن التشكيك في حديث رسول الله وإبطال شهودنا واعتبار شهودنا شهود زور الذين رووا أحاديث رسول الله كانوا شهود زور؟ إذا قلنا ذلك أو آمنا بذلك ولا يقوله ولا يؤمن به مؤمن يخشى الله والدار الآخرة، إذا قلنا إن شهودنا كذبة وشهود زور، أليس رواة السنة هم نقلة القرآن؟ وإذا يبطل الإسلام من أساسه، فإذا كانت السنة مطعونة فالقرآن كذلك مطعون، وإذا طعن القرآن والسنة فماذا بقي في أيديكم أيها الناس؟ ماذا بقي في أيديكم من علم أو هدى أو نور؟ إن أيديكم تصبح صفرا لا شيء فيها، تصبحون بلا دين، تصبحون جسما بلا رأس. ونحن عندنا أعظم رأس، أشمق رأس، أعز رأس، أكرم رأس، الرأس الذي لا ينحني أبدا بعزة الله وبجلال الله، رأس المسلم المليء بهدي الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وإذا وصلنا في حديثنا إلى هذا القدر فإننا نكون قد دخلنا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أزواجه؟ إذا كان صحابة النبي بهذه المثابة فاعلموا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أمهات الصحابة، أمهات الصحابة، فعائشة أبو بكر هي أمه، أبو بكر ولدها وهي أمه، أم المؤمنين رضي الله عنها، وحفصة عمر ولدها وهي أمه، أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، خديجة أم المؤمنين، أم حبيبة رملة أم المؤمنين، زينب بنت خزيمة أم المؤمنين، كل هؤلاء أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. ويقول الله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن نساء النبي محرمات على أي واحد من الأمة أن يتزوج بها أو يتخذها فراشا، لأنها فراش أشرف الخلق وأعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر أيها الناس، إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله نكاحهن بعد النبي لأنهم نقلة العلم، فليتفرغن لنقل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألني سائل وقال لي: لماذا أنت مؤمن بمحمد؟ فأنا أستطيع أن أعد ألف سبب وسبب لإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي تجعلني أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو تعدد زوجاته. شيء عجيب، إن البشرية تعتبرها عيبا في سيرته وخدشا في كرامته، وما تعده البشرية خدشا في كرامته وطعنا في سيرته اعتبره علامة من علامات صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا معي الأمر، هب انك متزوج بامرأة واحدة تختصم، تحدث خصومات بينك وبين زوجتك الواحدة، وتكون قد استودعت زوجتك أسرارا وأخبارا ونبهت عليها ألا تفشي هذه الأسرار ولا تلك الأخبار. قل لي بربك، ما الذي يحدث وأنت زوج وأنا زوج حينما تغضب عليك زوجتك؟ إنها تفشي أسرارك لأمها وخالتها وعمتها وجارتها وأولادها وللدنيا كلها. وحتى لو لم يكن هناك نقاط ضعف في أسرارك فإنها تخترع نقاط ضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قالوا أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شرا لقالت ما رأيت منه خيرا أبدا. هذا إذا كنت صاحب زوجة واحدة. فإذا كان عندك زوجتين ضرائر، هذه كل يوم تفترعن وهذه تفتري مسألة أخرى، وتصبح أنت مجالا للكلام والأحدوث، وتصبح سيرتك مشوهة. محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق كان في الشارع صادقا، وكان في الجامع صادقا، وكان في حربه صادقا. أيها الإنسان، أيها الناس، قد يستطيع الإنسان أن يمثل على الناس في الشارع وفي الجامع ويتظاهر بالتقوى حتى يظنه الناس تقيا، ولكنه إذا عاد إلى منزله ترهل وبدا منه كل شيء. وتعرف زوجاته عنه كل شيء. فلو أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان كذابا لما ملأ بيته بهذا العدد الهائل من النساء، تزوج 13 ومات عن 9. رب صلى الله عليه وسلم 9 بيته وهو من الداخل، داخل البيت نظيف طاهر واضح صريح، خارج البيت نظيف طاهر واضح صريح. ربما يقول قائل نساؤه يخافن ان تتحدثن عنه. اقول لك على العكس، لقد تحدثوا. سر بسيط جدا لا يكاد يساوي شيء همس به النبي صلى الله عليه وسلم الى 2 من كبار زوجاته، عائشة بنت ابي بكر وحفصة بنت عمر، وطلب منهما الا يخشي السر. هو جاع السر وشاع وملأ الكتب، كل الكتب تتحدث عن السر. الآن مصدر الإشاعة والإذاعة عائشة وحفصة. الرسول قال لهم ما تتكلموش، اتكلموا سر بسيط أدعوه، سواء أكان مسألة العدل أم مسألة ماريا القدسية، اتكلموا لحد ما احنا النهاردة بنتكلم، واحنا النهاردة جميعا عارفين السر. الله، والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، الى ان قال واذ اثر، يعني كلم بعض ازواجه سرا، واذ اثر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه ان طلق كل ان يبدله ازواجا خيرا من كل، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. إذا سر بسيط شاع طيب لو انه كذاب لاشيع هذا، لان ده عنده حتى بنات اعدائه، صفية بنت حيي بن اخطب، جويرية بنت الحارث الهلالية، ام حبيبة بنت ابي سفيان، تشكيلة مختلفة من شتى القبائل ومن شتى الجنسيات عنده صلى الله عليه وسلم. كان اي سر ممكن تلقفه واذاعته خصوصا في البيت يهوديات الاصل، وانت تعرف ان اليهود بفطرتهم جواسيس، ومسيحية الاصل كماريا القبطية رضي الله عنها. كم من الممكن اذاعة اسرار النبي؟ اما وهو الطاهر ظاهرا والطاهر باطنا، الذي لم يزن بريبة ولم تطر حوله شائبة في سره وعلنه، في جهره وبيته، في خارج البيت وفي داخله، ثبت ان محمدا رسول الله حقا وصدقا، وان امارة صدقه هن زوجاته الشريفات العفيفات الطاهرات المطهرات اللائي قال الله عنهن: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عن اخرى هي سارة زوجة ابراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، انه حميد مجيد. فلما وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. لماذا نجد المستشرقين والمبشرين غاضبين زعلانين؟ اعصابهم منهارة ليه؟ عشان زوجات النبي. سميتوا من؟ ما نسألهم هم. تعال نسأل زوجات النبي رئيس النبي. لما نزل قول الله تعالى: يا ايها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لما نزلت هذه الآيات وسنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل، جمع النبي زوجاته وحدثهم عن الصلاة اللي هو سماه ربنا التراحم الجميل، يعني مش طلاق ومشنقة، لا صلاح جميل، طلاق جميل، وفي طلاق جميل ايضا، مفيش لا ايذاء. وعلى السنة كل واحدة تأخذ حقها كاملا، نفقة ومتعة وكل شيء. وابتدأت تحدث امور. عائشة، يا عائشة لا تعجلي في هذا الامر حتى تستأذني اباك. فتقول له: افيك استأمر ابي؟ استأذن ابويا فيك انت؟ هو ابويا يقول فيا ادك؟ مش ممكن استأذن ابويا، رضيت بالله وبرسوله. صفية بنت حيي بن اخطب التي قتل النبي صلى الله عليه وسلم اباها وعماها واخاها وقومها واخذها وثنى رجله ووقفت عليها لتركب الجمل صلى الله عليه وسلم، الرقيق الحليم الرحيم المهذب، كانت تبغضه اشد البغض. وهذا منطق الاشياء. ثم تقول: اخذني محمد وهو ابغض الناس الي، فما زال يقول لي: لقد فعل بي ابوك، وفعل ابوك عمل في كذا وكذا وكذا وكذا، ويحدث عن تاريخ ابوه الذي تجهله، حتى صار احب الناس الي. ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان التي زوجها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ام حبيبة ابوها زعيم الكفر كما تعلمون، ابو سفيان ابن حرب. جاء ابوها بعد عمر طويل يريد وصى لرسول الله، حد يكلم النبي لانه في اخطاء حدثت منه لا داعي لذكرها الان حتى لا نطيل عليكم. طبعا ليس له هناك وقت اكثر من بنته، فذهب اليها فتركته واقفا، وشغلت بجمع الفراش من على الارض، فراش موجود على الارض اخذت تجمعه. ما قالت لابيها اجلس، تركته واقفا، وابوها حائر لماذا تجمع ابنته الفراش؟ وقال لها: يا بني ارغبت بي عن الفراش ام رغبت بالفراش عني؟ يعني هل هذا الفراش اقل من مستواي ولا اكبر من مستواي؟ قالت له: ان هذا فراش رسول الله وانت مشرك النجم، فلا تجلس على فراش رسول الله. فادار ظهره وخرج وقال لها: لقد اصابك بعدي شر. اتجننت بالعلم سبب بشر. هذا رأي ازواج محمد صلى الله عليه وسلم في محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا الى هذه الايات نستعرضها من الكون، وتعالوا نعجب جميعا انا وانتم. هذه الايات: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. نزلت في سوره الاحزاب بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في معركة قريظة، بني قريظة الفاصلة، وهي آخر الضربات التي وجهت ليهود المدينة، وبعد ذلك توبعوا في خيبر وسدك وتيماء. بعد جلاء بني قينقاع في أعقاب بدر، وبعد جلاء بني قريش بني النضير في أعقاب أخرى، وبعد جلاء بني قريظة أو مذبحة بني قريظة في أعقاب الأحزاب، حصل الرسول صلى الله عليه وسلم على أموال ضخمة جدا. أنت عارف مثل مصر يقول إيه؟ حينما يغتني إنسان جدا يقول لك فلان ده قاتل يهود، قتل يهود. فاليهودي مشهور بالغنى والمال، فما بالك إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل اليهود جميعا، أو كما قال الله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. كل هذا أصبح ميراث عند النبي صلى الله عليه وسلم، أموال جاءت. نساء النبي تطلعن لهذه الأموال، ويقول للرسول: يا رسول الله، نعم، خير. نساء كسرى وقيصر، نساء كسرى وقيصر من يرقلن في الحرير والديباج، ونساء محمد لا يجدن ما يأكل. نساء كسرى وقيصر عندهم حرير وديباج، واحنا ما نلاقيش الاكل. عائشة تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا لقمة مطربة من خبز الشعير في رف لي. ده كل ممتلكات محمد الغذائية. وتقول عائشة: كانت تمر الليالي ذوات العدد على آل محمد وما يوقد في بيته النار، إنما هما التمر والماء. وتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو تبلغت من الدنيا كل هذا يا رسول الله لما يبلغك المحل. فيقول لها: لا يا عائشة، إخواني من أولي العزم من الرسل قد سبقوني، وأخشى أن يبطئ بي عملي دينه. في سباق على الخيرات. هل الرجل الشهواني يفعل ذلك؟ الرجل الشهواني يطعم زوجته أحسن الطعام، ويلبسها أجود اللباس، ويلبس هو أجمل الثياب، لأنها تحب أن يتجمل لها ويحب أن تتجمل له. هذا هو الرجل الشهواني. محمد ما كان كذلك، بل إنهن لما قلنا ذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. خذوا الفلوس اللي تعالجنا بس بقى تقعدوا في بيت محمد على الجوع والشظف، شظف العيش وحصونة العيش. أو تردن السعادة والمال ورونق الحياة برا عن بيت محمد. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبعد شوية يقول لهم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يعلمهن أسلوب الكلام، فلا تخضعن بالقول. لا تخضعن بالقول، يعني إذا المرأة اتكلمت تكلم كلام دغري دغري، نعم لا. واحد يخبط على الباب، من فلان؟ مفيش حد. دغري يبقى تفضل. مين؟ تعالى الفرشاد. فلا تخضعن بالقلب، لان مجرد كلمة يطمع الذي في قلبه مرض. هو الفرق بين المستقيم والمنحرف كلمة. كلمة نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وكل ما تطمعه اكثر يتجرأ اكثر. او كما قال الفسقة عن الفاسقات: ان المرأة تنظر اليك نظرة واحدة ذات معنيين. المعنى الاول: لماذا انت جريء؟ والمعنى الثاني: لماذا لست جريئا اكثر؟ فلا يصنعن بالقول فيصمع الذي في قلبه مرض. ده منهج الكلام، موضوع الكلام. وقلنا قولا معروفا: تكلمش بكلام ما يتفقش مع كرامة المرأة. صوت المرأة عورة؟ نعم. وصوت الرجل عورة؟ نعم. صوت الرجل عورة ايضا. هو الله سبحانه وتعالى وصف صوت الرجل بأشد العورات: واغضض من صوتي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يشبه صوت الرجل اللي عامل ضوضاء ودوشة بصوت حمار. لماذا صوت الحمار؟ الحمار هو الحيوان الوحيد اللي صوته مزعج ولا معنى له. يعني الذئب يعوي لسبب، الاسد يزأر لسبب، العاصفة تهب بصوت مزعج لسبب، انما الحمار ينحق بلا سبب. مفيش حاجة مزعلاه ولا متضايق من حاجة وقاعد ينحف. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الضوضاء التي نعيش فيها ضوضاء مزقت الأعصاب، أعصابنا منهارة بسبب الضوضاء، وأصبحنا نحب الضوضاء لا نحب السكون ولا الهدوء. اعصاب متوترة، ضجيج عجيب، ازعاج في كل مكان وبلا معنى. الناس بتتكلم ليه؟ الناس بتزعق ليه؟ في ايه؟ مفيش سبب. يمشي شاب واحد في الطريق تلاقيه مؤدب واخلاقه عالية، ماشي موسط في الارض، مفيش صوت وادب وكمان. اثنين يبتدوا يصفروا، ثلاثة يبتدوا يهرجوا، أربعة يقلوا أدبهم، خمسة يهزقوا المعديين. كل ما كثر العدد كل ما كثرت الجرائم، ويبدأ الشارع يتحول إلى مهزلة. شوارعنا أصبحت أصوات نشاز، الراجل الكاتب بيقول: لو ترك الناس الفضول من كلامهم لما تكلموا ابدا. شوف الكلام اللي انت بتتكلمه لازمته ايه؟ ما هي الفائده منه؟ هتجد ان 9.9 من كلامك لا لزوم له، مفيش داعي. ولو وفرت كثره الكلام اعصابك هتستريح، بل ان توتر الاعصاب بيجيب الامراض العضويه. واسأل مجرد شغلته الكلام، جاته الامراض من كل ناحية. ينسى النبي: لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا: وقرن في بيوتكن. اهو بيتك كده، اهو بيتك ليه عاوز اسمعي اسمعني ست عليش. ونحن نوافق على ذلك، واعلن اننا نوافق بشرط واحد، انها تدي للراجل فرصة ان يرضع وان يحمل. يعني يبقى للرجل سدن يقدر يرضع، يبقى له رحم يقدر يحمل، لان الحمل اظن يكون في البيت احسن، ما يكونش في الطريق العام. الرضاع اظن يبقى شيء بارد جدا انها تاخذ طفلها وتنقل مسديها في الطريق العام، شيء بارد، او في الديوان او في الوظيفه، شيء بارد، منظر مؤذي. وقرن في بيوتكن. اذا القران لا يخالف طبائع الاشياء، يضع كل شيء في مكانه. الناس بيغضبوا، المرأة غضبانة لأنها امرأة، والرجل غضبان لأنه رجل، ويمكن بعد أيام هنلاقي مظاهرة ماشية في الشوارع، رجال معهم يقف بيقولوا نطالب بالمساواة بالنساء. نطالب بالمساواة لأن سبقوا كل شيء. عاوزين المساواة احنا. وقرن في بيوتكن. وبعدين لو استقرت في البيت هتهدأ عقبها وهتستريح، ونحن نريد لها الراحة ونريد لها السعادة. معركة وهمية بتقوم بين الرجل والمرأة في هذا الزمان، مش قادرة تفسرها ايه. الناس يريدون ان يفسدوا مجتمعنا. المرأة امي، المرأة اختي، المرأة خالتي، المرأة عمتي، المرأة بنتي، المرأة زوجتي، فين خصومة؟ الرجل أبوها، الرجل عمها، الرجل خالها، الرجل ابنها، الرجل زوجها، ففينا الخصومة، بعضنا من بعض، مفيش خصومة بيننا، مفيش خلافات، لكن أعدائنا وأعداء ديننا أقاموا هذه الخلافات، والمرأة ابتدأت تقلد، تقلد الأوروبية، ما تعرفش أن الأوروبية تعيش حياة انتحارية، لقد رأيتها، عرفتها، وقفت على مشاكلها عشرات مئات الوف، دخلت بيوت، خرجت من بيوت، دخلت مشاكل اوروبيه وامريكيه، مجتمع باهظ التكاليف، مجتمع يختنق. المراه تريد ان تفر. المراه شعرها النهارده ذهبت الزرافه تبحث عن قرنين فعادت بلا اذنين. واذا انقلبت الاوضاع تعد الشياه على السباع. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. لا تبرج المرأة، ما تتبرج، تتبرج تتبرج الجاهلية الاولى دي. حينما يقول الله الجاهلية الأولى، معنى هذا بدء العد لجاهليات كثيرة، في جاهلية أولى وجاهلية ثانية وثالثة وعاشرة إلى ما لا يعلم عددها إلا الله. طيب، ما هي أخبار الجاهلية الأولى؟ اقرأ كتب التفسير كده وشوف الجاهلية الأولى كانوا يعملوا إيه. المرأة في الجاهلية الأولى كانت تظهر جدائل شعرها، البفاير تنزلها على صدرها وتبدو منها حتت، يا سلام، ده كل جاهلية أولى. كانت تلبس ثوبا يشف أو يقف، ثوب طويل وكل شيء، والاختبار كل جلة بدي اشد رأي الحديث. انتوا فاكرين لما خاطب ابن ابي بلتعة بعت خطاب مع سارة المغنية؟ سارة المغنية كانت حشمة جدا. لما ذهب علي عمار الى روضة خاخ زي ما النبي قال لهم وقال لها هات خطاب رسول الله، ما معي خطاب. فقال علي والله ما كذبنا ولا كذبنا رسول الله، ضع الخطاب او عرينا رأسك. اتوب اليكم عني، وراح اتكت شعرها وطلعت الخطاب. اذا شعرها كان مسطور. تعال انت بلقيس ملكة سبع قيل لها ادخل الصرح، لما قال لها موت سليمان ادخل الصرح كشفت عن ساقيها، يبقى ساقيها كانوا متغطين. قال انه هي فكرت ان هو لجه، حسبته لجه، حسبته بحر ميه. كشفت عن ساقيها قال انه طرح من مورد من قوارير. فاعترفت باسلامها وقالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. سيدة عائشة بتقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث معروف، لا تمنعوا دماء الله مساجد الله، ما تمنعش المراه تروح المسجد. سيدة عائشة بتقول ولو راى النبي ما احدثه النساء اليوم لمنعهن من المساجد. الله، ما الذي فعله النساء في ايامك يا ام المؤمنين؟ طيب لو جاءت عائشه الان ماذا تقول عنا وعن نسائنا؟ ماذا تقول؟ ايها الناس، نساؤكم في اعماقكم امانه، سواء اكانت زوجة او اختا او اما او بنتا، اتقوا الله في اماناتكم وادوا الامانات الى اهلها. انت مسؤول، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لو انك راعيت الله في نسائك لزادت البركة وعمك الله بالخير. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة. بعد ما نهاهم عن تبرج الجاهلية وقرنا في بيوتكم قال لهم بقى أقيموا الصلاة. طب ليه ما قالش في الأول وأقمنا الصلاة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ الصلاة بعدين. الأول لا أقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وبعدين برضو لستنك أحد من النساء إن اتقيتن لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، قرن في بيوتكن لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا استقر هذا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله. شوف الأدب يا نساء النبي، الكلام ده مش تعسف، ربنا ما بيظلمكوش. واحنا بنقول للنساء اليوم، نحن لا نقول هذا الكلام من باب التعسف ابدا، ده حب، رحمه، شرف. لان الرجل هو الرجل عاوز المراه تلبس ليه، ما تقلق، هو يريدها ان تكون شريفه مصونه، ليكون عرضه نقيا وعرضها نقيا، وحتى لا تكون عرضة للألسنة تلوك عرضها وعرضة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف محمد اللي بيقول عنه الأسطورة انه شهواني. اولا فيه اتهامين موجهين. الاتهام الاول لما واحد يحب يتهم واحد ما بتعمل شيء هي اكيد انا عارفه لا بتعمل شيء لا حرام الاتهامان دول قائمين ولهذا وجب على الداعية ان يحضر هو متهم متهم هيجيله الاتهامين قائمة الاتهامات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا فلما كان يقف مع امراته واحدة من زوجاته ينفذ اصحابه تعالوا لمراتي فلانة يا رسول الله يقول لا ان الشيطان يجري بابن ادم مجرى الدم في العروس اعرفوا دي مراتي مش واقف مع واحدة اجنبية اتهموه بالمرأة واتهموه بالمال وقالوا عن الناحية المالية ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيسرق مال الصدقات ومنهم من يلمزك يلمزك بيغمزك كده يعني غمز ولمز يلمزك في الصدقات يعني ادفع يا محمد المال مال الله ليس مالك ولا مال ابيك هو ذو القويصرة التميم هذه قسمة لا يراد بها وجه الله يوم عمر يقول له اقطع رقبته انه منافق يقول لا يا عمر يخرج من ضئبه هذا قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية المال والمرأة حتى ربنا سبحانه وتعالى اتهموه بالناحيتين متجوز مريم ومش مريم بس ده كل واحد بيتجوزه جوازه كبيره ولذلك عبد الله بن مسعود يقول عن النصارى لا ترحموهم عبد الله بن مسعود لا ترحموهم فلقد سبوا الله ما سبه ما سبه اياها احد من العالمين قالوا نزق وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا اتهموه في الناحية المالية لقد سمع الله قول الذين قالوا اليهود لعنهم الله ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قال واليهود لبعدان قالوا يا ابو الله مغلولة طب بلا بخيل يا ابو الله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء اتهموه صلى الله عليه وسلم لانه رجل شهوان تعالوا نشوف الرجل الشهواني ماذا فعل شاب في الخامسة والعشرين مكتمل الشباب مكتمل النضج مكتمل القوة مكتمل الفتوة تزوج لأول مرة في حياته سيدة سبق لها الزواج تزوجت قبله مرتين هذه السيدة كانت تخطت الأربعين إنها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله عنها وظل معها 25 أو 26 عاما العمر النضوج عمر القوة عمر الفتوة عمر الغرارة عمر الشهوة قضاها مع سيدة تزوجت قبله مرتين سيد وهو الذي يعلم قيمة الأبطال فهو الذي قال حينما رأى جابر بن عبد الله عليه أثر من آثار النعيم قال له هل تزوج قال نعم فسأل مينك فالآن سيد قال له يا جابر هلا بكرا تداعبها وتداعبك اذا هو يعرف قيمة الابكار صلى الله عليه وسلم، وظلت معه إلى أن أصبح عمره 50 عاما أو 51 ونص، وأصبح سنها 66 ونص. في بيئة مكة، بيئة حارة، السن بيتقدم بسرعة والتجاعيد بتظهر على الوجه. انتوا عارفين ان المرأة بيأتيها سن اليأس والرغبة عن الجنس في 60 تقريبا، تبدأ ترقب النحو الجنسية. هذه السيدة ظلت معه صلى الله عليه وسلم وكان يحبها حبا جما، وماتت. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم عام موتها بعام الحزن، وظل وفيا لها. تزوج الصغار والكبار، وتزوج البكر الواحدة عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة الصديقة بنت الصديق أمنا أم عبد الله رضي الله عنها. وكانت عائشة وهي الصغيرة تغار إذا ذكرت أمامها خديجة، وكان النبي كما تقول عائشة ربما ذبح الذبيحة فيقسمها في صويحبات خديجة، يذبح الذبيحة ويبعثها لأصدقاء لصديقات خديجة، فلانة فلانة يوزع على هؤلاء النسوة. لماذا عائشة تغار؟ لماذا تفعل ذلك؟ إنها كانت تحب خديجة. وتأتي امرأة لتزور النبي صلى الله عليه وسلم فيتنحى عن فراشه ويجلسها، وتغار عائشة فتقول له لماذا فعلت ذلك؟ فيقول لها إنها كانت تأتينا أيام خديجة. تقول له خديجة 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 كل شيء خديجة، فيقول لها يا عائشة صدقتني حينما كذبني الناس، ونفعتني بمالها حينما حرمني الناس، وجعل الله منها الولد. ويأتيه جبريل ويقول له بشر خديجة ببيت من قصب لا وصب فيه ولا مصب، قصب يعني ذهب، لها في الجنة. كان يحبها وكل أولاده منها، عبد الله والقاسم والطيب والمطيب إذا كانت هذه أسماء متكررة أو لأعلام، وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهن جميعا أولاد خديجة. ولم يرزق بولد من غيرها إلا إبراهيم من ماريا القبطية رضي الله عنه. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بزوجات، وأفاجئكم بخبر مدهش، إن أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقت بنائه بهم كنا قد تجاوزنا 60. كانوا عدوا 60، ده راجل شهواني، راجل لا بياكل ولا بيشرب ولا بيلبس ولا بيمتع نفسه ولا بيمتع نسائه، بيتجوز فوق 60، بيعمل بوغي فوق 60 يا رسول الله، وبنتهمه بانه شهواني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من انه عنده 9 لكن كان ممسك بكام؟ 4، زي المسلمين. ازاي؟ لما نزل منع التعدد بأكثر من 4 أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان ممسكا بأكثر من 4 زوجات أن يمسك بأربع ويطلق الباب. فماذا يفعل رسول الله؟ يعني يمسك 4 ويطلق 5؟ طب يطلق بالمثال، خذوا بالك، لو طلق واحدة من نسائه هيبقى عار عليها وعلى عيلتها وقبيلتها وفضيحة، خرجت من بيت النبوة ولم تعد أما للمؤمنين. ثانيا، ما هي فائدتها في أن تطلق وهي لن تتزوج بعده صلى الله عليه وسلم؟ كما قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فوضع الله له نظاما خاصا. ربنا يقول ايه؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن. الارجاء والايواء، يعني انا ممكن اتجوز 400 4000، اتجوز على كيف؟ ازاي؟ بتجوز 4 لوحده، عاوز اجيب واحده 5 بطلق واحده بستنى ما توفى دي تضيع في 5، عاوز اجيب 10 بالشكل ده 20 30، اتجوز اطلق واحده واجيب واحده وهكذا. ممكن الرسول، يعني انا اوسع دائره منه، انا امامي كل نساء العالم استطيع ان اطلق واتزوج 4 دلوقتي عندي مثلا، اطلق 2 واجيب 2، طلق 3 واجيب 3، بحيث ان الاعداد بتتكرر انا حر والاسلام لا يمنعني من ذلك، اليس كذلك؟ الرسول لا، مش حر، لان الله قال له: لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. شوف يا محمد صلى الله عليه، التسعة دول عايش فوق زيادة لا، لكن انا عايش ازاي وانت عايش ازاي قدامك نساء العالم كله جوز من العالم. لكن محمد صلى الله عليه وسلم لا يتخطى التسعة بشرط انه يغوي اليها 4 ويرجب 5، مش يطلعهم يرجب لا يمسهمش، يبقى عنده 4 هي نفسهم. افترض انه عاوز واحدة من المرجئات يعمل ايه؟ زي ما انا هعمل برضو، اروح اطلق واجيب، يرجئ واحدة من الذين اواهم وياخذ واحدة من المرجئات، يجيب واحدة من الذين اواهم يرجئ، يجيب واحدة من المرجئات ياخدها بدلها وهكذا. اذا هو هيدور في 3 التسعة فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج هؤلاء النسوة ليس للشهوة ولكن لأسباب كثيرة. نقل العلم عنه صلى الله عليه وسلم، تقولي طب ما مرض كف؟ ابدا، كف ايه ولا ايه؟ ده رسالة، ده مسؤولية، ده علماء العالم ممش عارفين ينقلوا علم رسول الله، فلازم تسعى ينقلوا بس جزء واحد هو ارتباط النبي بزوجاته واختلافاتهم في العادات الشهرية، الحيض والاستحاضة وما شاكل ذلك تنقله للأمة. تكون كل واحدة لها طبيعة خاصة، دي بتحيط بطبيعة، دي بتحيط بطبيعة، دي عندها استحاضة، دي عندها اسلوب المني شكله ايه، الاحتلال كذا كذا، كل ده بتبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك بتنقل أسئلة النساء إلى رسول الله، لأن امرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول له الطهر ازاي اغتسل؟ قال لها تعملي كذا وكذا وكذا وكذا. والرسول كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما تقول كتب الشمال، ما كانش يبص تعمل واحد، كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. يقول أنا مش فاهمة، مش فاهمة إيه ده؟ يعني يقول لها تتبعي أثر الدم، يعني هتتبعه إزاي؟ ونساء الأنصار كان فيهن جرأة، كيف تتبعي الدم؟ فعيشة قالت لها تعالي، وقعدت تشرح لها من القرصات القطن تتبع المكان الفلاني والمكان الفلاني، حط عليه ريحه او شيء وتتبع اثر الدم وتنفخ. اذا هن مدارس هدى لتبليغ الدعوه للمسلمات ولنقل اسئله النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. همزات وصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نساء الأمة. سبب ثاني، ان الرسول ما كانش بيتجوز فقط، ده كان بيتجوز ايضا، كان عنده 4 بنات. جوز عثمان 2، وهو الجوز الاول من ابو بكر بنته، ومن عمر حفصة، وجوز عثمان 2 وقال لما ماتوا عنده قال لو عندنا ثالثة لزوجناك، وكان اسمه ذو النورين لانه خد ام كلثوم ورقية. وبعدين اعطى علي فاطمة، الخلفاء الاربعة اخذ بنت ابي بكر واخذ بنت عمر وزوج عثمان وزوج علي. الغريب انه كان بياخذ بعض النساء المجمع صلى الله عليه وسلم، يعني عمر جاي يشتكي له زعلان من عثمان، غاضب، مالك يا عمر؟ عثمان ايه مال عثمان؟ اردت ان ازوجه حفصة. رايح يعرض عليه حفصة، تتجوز حفصة يا عثمان؟ اما عثمان قال له لن اتزوج سائر اليوم. يا شيخ انا مش متجوز النهارده، سيدنا مش عاوز اتجوز الراجل. ربما لانه سمع او عرف ان رسول الله عاوز يتجوزها، فدي اخر الموضوع. فعمر لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان رد عليها هذا الرد، ام الرسول قال له لقد أبدل الله عثمان خيرا من حفصة، وأبدل حفصة خيرا من عثمان، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر عمر. أم سلمة إزاي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما مات أبو سلمة كانت تحبه أشد الحب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمهن، تعلم أصحابه إن تصيب المصيبة يقول اللهم اخلفني في مصيبتي خيرا، اللهم اخلفني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، أن ربنا يعوضه خير. فهي قالت الكلام لما مات ابو سلمة، قالت ومن في الناس مثل ابي سلمة، مين اللي في الرجاله زي ابو سلمة؟ تقول فابدلني الله خيرا منه، ابدلني برسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك زوجات تزوجهن النبي للتعليم، للتعليم فقط. زينب بنت جحش بن رئاب الاسدي بنت عمته زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، وقصة زيد بن حارثة معروفة، انه فقده اهله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم استضافه كخادم، فلما عثر عليه ابوه وعمه وارادوا ان يصحبوه قال لهم لن استبدل برسول الله احدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الى مجامع اهل مكة مكافأة لزيد وقال اشهدكم ان زيد ابني يرثني وارثه. زيد ابني اصبح اسمه زيد ابن محمد بدل زيد ابن حارثة، يرثني وارثه، ميراث له ميراث ليا. ودي كانت عادة موجودة قبل الاسلام. يبقى اذا لو زيد تزوج بامرأة وطلقها لا يحل لأبيه ان يتزوج بها، مثل الابن الاصلي لو ان ابنك تزوج بامرأة وطلقها لا تحرم عليك انت كأب. سماه زيد بن محمد، فقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. سميه زيد بن حارثة مش زيد بن محمد. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. سميه زيد بن حارثة. طيب يرثني وارثه، نزل قول الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. بقيت مساله الزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه من زينب بنت جحش. كانت زينب رافضة، هي شريفة قرشية، فكيف تتزوج بهذا الملصق؟ رفضت ورفضت أمها ورفض أخوها. فنزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما نزل هذا القول الكريم رضيت زينب ورضيت أمها ورضي أخوها بتزويج زينب لزيد بن حارثة. كان اسمه في الوقت ده اسمه ايه؟ زيد بن محمد. مسألة مشرفة. فلما تغيرت التسمية من زيد بن محمد الى زيد بن حارثة ابتدأت زينب تشعر بالحرج، وابتدأت تتكبر عليه وتتعالى عليه وتتغضب، وابتدأ يفكر في الطلاق. والله يحكي الحادثة فيقول واذ تقول للذي انعم الله عليه بالايمان وانعمت عليه بالتبني امسك عليك زوجك، الرسول يقول له خليك بالك من مراتك، مع ان الوحي قال انه هيطلقها وانت هتتجوز. امر الله كده، امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك، موقف حرج، موقف صعب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النار والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. الكلام ده بيقول ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش قادر، موقف صعب، فأذينا اللي كانت اول امبارح كده بنت عمته كانت تفخر بان محمد يتزوجها، اصبحت الان سيد، وبعدين عند مولاه تطلق ويتزوجها هو، لكنه ابو النصر وقضاء الله وقدر الله. مين اللي عقد عقدها؟ لا ابوها ولا اخوها ولا حد، ولا ولي ولا مهر ولا شهود ولا اي شيء. لو في عقد بالشكل ده، اي كانت زينب تقول تفاخر زوجات النبي، فتقول لهن زوجكن اباؤكن اما انا فزوجني ربي من فوق سبع سماوات. عقد جوازها مكتوب فين؟ في القران. فلما قضى زيد منها وطرا ايه؟ زوجناكها، زوجناكها. هذه العقد كله. مين اللي جوزه؟ الله. من فوق سبع سماوات، لا شهود ولا ولي ولا صداق ولا كلام منه. ومين اللي خطبها؟ تستغربوا مين اللي خطبها؟ زيد بن حارثة خطبها لرسول الله. ذهب اليها فوجدها تعجن عجينها فادار ظهرها، وقال لها رسول الله يذكرك. رسول الله عوزك يتجوزك. قالت له حتى استأمر ربي، استخير ربي. وقالت صلت صلاة الاستخارة، والله سبحانه وتعالى الذي زوجها ألقى في قلبها القبول. تصوروا أيها الناس، رجل يزوج زوجته السابقة لرسول الله بالحب كله. ومن هو زيد بن حارثة؟ بطل، مش انسان هايل، بطل الأبطال، رجل الرجال، قائد من قوام المسلمين العظام، وابنه أسامة قائد الذي تولى قيادة الجيش الإسلامي وسنه 18 سنة قمرية، يعني 17 سنة على الأكثر، ويتولى قيادة جيش المسلمين وفيهم أبو بكر وعمر وصناديد الصحابة، زيد بن حارثة، أسامة بن زيد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد يذهب ليخطب للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذه هي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هن في علمهن، في طهرهن، في شرفهن، في كرامتهن، والله إنهن لأعز علي من أمي من النسب. أنا أؤمن بطهارة عائشة أكثر من إيماني بطهارة أمي. أنا أؤمن بطهارة حفصة وأم حبيبة وكل هؤلاء. لقد قال أبو أيوب الأنصاري حينما أشيعت شائعة الإفك على عائشة، أتفعلين ذلك يا أم أيوب؟ بكل امرأة. قالت لا والله. قال لها والله لعائشة أطهر مني ومنك. عائشة الطاهرة تفعل ذلك؟ إذا كنت أنت يا أم أيوب لا تفعلين ذلك، أفتفعله عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وعن أمهات المؤمنين جميعا، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين، وجمعنا مع الأحبة محمد وحبه. فهذا هو الأمل الباقي، لأنه لم يعد لنا في هذه الدنيا آمال، وآمال هذه الدنيا سراب خادع، عرفه من عرفه وجهله من جهله. لم يبق أملنا إلا في الله وفي اليوم الآخر أن نلقى محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نحبه أكثر من أهلنا وولدنا والناس أجمعين. ونفوسنا التي بين جنبينا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى.